بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
استعار مني حين ذاك رسالة الشيخ ربيع في تجويز الاستعانة، فمن الأدلة اللي ذكرها حديث في مشكل آثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب. نعم، فاتصل بي يسألني
يقول يعني ذهب الرسول اليهود يستعين بهم وعلل ذلك بهذه الجملة.
نعم، فالحارث أظن صح، الحارث الراوي
ما ذهب
لا لا
ذهب مش مشكلة
ما مشغل.
بيقول لي انه هذا الحديث شو عندكم او كذا، شو رايك؟ قلت له والله الحديث انا اذكر انه الشيخ ضعفه، لانه في رجل تابعي اللي هو هذا نفسه الراوي عن الرسول، هذا تابع ذكر ابن ابي حاتم، قال لكن الحافظ بن حجر ذكر الاصابه، فهذا لابد يكون صحابي، واثبات كونه صحابيا اقوى من مجرد سلام بن ابي حاتم انه تابعي. فوالله انا سالت الشيخ جزاه الله خير، فالشيخ لا اذكر الان، اما كان متابع البحث من قبل او يعني تعبوا الفرق البحث يعني يفتح بعضه بعضا. فالمهم كانت النتيجه انه هذا لم تثبت صحبته بطريق صحيح، وتتبع الشيخ احاديثه، فالحافظ ابن حجر نفسه ذكر له ثلاث احاديث اظن، شيخنا وجد له حديثا رابعا، فاتى الحافظ ابن حجر في الإصابة، تتبع الأحاد المثاني، تتبع معرفة الصحابة لأبي نعيم، تتبع الكتب كلها. فسألني حسان بعد، فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار الشيطان من أبو أحمد. بعدها وجدنا هذا الكلام في هذا التفصيل وهذا التنسيق موجود في كتابه اللي هو الجهاد، ومع ذلك هو يدعي ويقول الآن لا أنا ما استفدت شيئا ولا كتبت شيئا.
سألت شيخنا قلت له نخل الشيطان لما رجع لي إياها، قلت له أنت راح تعدوا هذا الكلام اللي سمعته من الشيخ في كتابه؟ قال لا أنا بس بدأت أدرس كلام الشيخ. كنا مرة جالسين في بيت أحد أخو شيخنا بيت أبو يحيى، فكان مذكر الأخ علي وقع بيني لي كتاب ما كان يعرف حسان ولا كنت أعرف شيء عنه أنت. وقع بيني لي يعني كتاب، أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب وجدت إنه هذا الكتاب في مسألة الاستعانة أنا أفكاري، حتى ظننت إنك أنت يا علي ألفته أو يعني حققته وكذا، بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني باسم مستعار. لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت أن المؤلف ليس بفقيه، فأنا أسأل أسأل الأخ علي وميسا يعني إنه كذا، وقال هذا حسان فلان فلان وكذا.
صحيح هذا الذي صار معي.
سبحان الله.
لما شفت البحث حول الحديث هذا كلام، مين بده ياخذ هذا الكلام مني؟ ما في الا واحد من اخواننا اللي دائما نتحدث معه. اذا هذا اقرب شيء يكون من علي. رجعت الاسم مو علي. اذا علي لمشكلة الخليج من خليج حب انه ايش يستعير الاسم، هيك عللت من كتب مطابق بحثه لبحثي انا.
يقول هو متزوج من امرأة وعنده منها اولاد، قرابة اربع اولاد، يقول يعني لا يطيق هذا، ويعني هي كأنها تشعر بهذا ويريد ان يتزوج عليها. فبيسألني بيقول لي انا الان بشخص اريد ان ابحث عن امرأة عقيم لا تجيب الاولاد. قلت له لما هذا الشرط؟ فقال يعني اخشى انه ان جاءت وانجبت كثير في المستقبل يعني مشاكل بين الاولاد، وانا رجل مادي ضعيفه، ما بعد ذلك اذا انجبت ما استطيع ان افتح بيتين منفصلات. فبيقول هل يجوز لي هذا ان ابحث بهذا الشرط؟ فافيدونا بارك.
من حيث الجواز يجوز، لكن قد يكون الامر مكروها بالنسبه اليه، وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي أظن أنها هي السبب الحقيقي وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول وهو أكون فقير، فهذا السبب يمنع الجواز الزواج مندفعا أو منطلقا من هذا السبب.
من هذا السبب.
أما إذا كان السبب الأول يعني فيه وجهة نظر معقولة ومقبولة، أما الاعتدال بالفقر فهذا ليس إسلاميا.
شيخنا في النسبة للاستئناس بعلم السلف في مسألة تحديد الأدلة خاصة يعني وقبل فترة صار عندنا كلية الشريعة في الجامعة ندوة وحضرها بعض الدكاترة المختصين في علم السلف وتحدثوا عن رمضان السابق وأسهبوا في هذا الموضوع. طبعا مجمل البحث أن صيامنا الابتداء بالصيام كان خطأ، وأننا تقدمنا الصيام بيومين، وأننا أيضا أفطرنا قبل انتهاء رمضان، وأن يوم العيد كان يوم رمضان. ما حكم صيام من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان؟
إذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا إثم عليه لأنه يكون مجتهدا فهو على كل حال مأجور. أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيد ومع ذلك هو صومه، هذا الذي يتوجه إليه النهي المعروف، بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلا. لكن أو لعل هذا في سؤالك الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ وأظن
بعد السؤال على الإجابة الأول
تفضل.
صنيع هذا الإنسان قد يفتح بابا واسعا من الشرع على الناس ويصبح كل واحد مجتهدا ويقول بأني أنا رأيت، فيجتمع الناس ربما دعا هذا الإنسان عشرات بل مئات فقالوا تعرف هذا الإله أو هذا القمر، فهنا عاد تكون المصيبة اختلاف الأمة في عبادة من العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معروف الصوم يوم يصوم الناس الفطر يوم يفطرون، فإذا كان انقسمت الأمة في صيامها في بلادها كل بلد أو مجموعة من البلاد صامت واختلف صيامها عن البلد الآخر أو البلدان الأخرى فنقول هذا محتمل لأنه جماعة. أما أن يكون هناك أناس أفراد يقومون بمثل هذا العمل هذا يفتح بابا من الشر ويوجد اختلاف بين الناس اختلافا كبيرا في البلد الواحد. وطبعا إذا بنقول هذا إذا تعددت الرؤية أو اختلفت الرؤية كما هو كما يقول بعض الفقهاء وصارت بعض صامت بعض البلاد برؤية هذا البلد وتبعها بلد آخر أو بلدان أخرى، المهم انقسم المسلمون في صيامهم فهذا نقول مقبول بعض الشيء. أما في البلد الواحد أن يختلفوا هذه مشكلة كبيرة حقيقة.
هو لا شك بارك الله فيك، لكن إيش الحصيلة؟ أنه مخطئ. حصيلة هذا الكلام أن هذا رجل مخطئ ونحن قد قلنا أنه مخطئ، لكننا نفرق بين مخطئ له نوع من الاجتهاد وبين آخر يعلم أن هذا يوم عيد ومع ذلك يريد أن يتقرب إلى الله بالصيام هذا اليوم، فهذا لا يؤجر بل عليه أكبر وزر. أما الشخص المسؤول عنه ونحن شخصيا لا نعرفه فقلنا إذا اجتهد ذلك الاجتهاد وادعى بأن هذا اليوم هو يوم صوم وليس يوم عيد فأنا أعتقد بأنه لا إثم عليه بل يؤجر على اجتهاده الذي أخطأ فيه. وأظن أنه في بعض أسئلته التي سردها آنفا وطلبنا منه أن يوجه سؤالا سؤالا لنجيبه عن كل سؤال مباشرة ما يتعلق بما تطرقتم إليه في جوابكم أنا وهو قول عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس، وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تخطئة هذا الرجل لأنه ركب رأيه واجتهاده وخالف عليه عامة المسلمين في هذا البلد. لولا ذلك لم نقل إنه أخطأ كما تماما كما نفعل نحن اليوم. واليوم كنا نتحدث إننا نرى الشمس قد غربت ونحن صائمون فنفطر، بينما الجماهير لا يزالون صائمين حتى إيه يسمعوا الأذان. فالمسألة فيما يتعلق بالصيام تخالف هذه تماما، لأن الرسول قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، أي دخولا في رمضان وخروجا منه. فإذا كان باجتهاد ما ولو أنه أخطأ فلا يستوي مثلا مع الذي يقول والله أنا أعلم أن اليوم عيد لكن نريد صيامه، فلا بد من التفريق بين هذا وبين ذاك. فنحن حكمنا على الرجل الأول بأنه أخطأ بأنه خالف المسلمين في صيامهم ولو كانوا مخطئين، لأن هذا الخطأ متى انكشف؟ فيما بعد. طيب، ثم هذا الانكشاف ليس مقطوعا به، لكن هو يرى هذا الرأي، فقلنا ما قلنا آنفا بالنسبة إليه فهو مخطئ، لكن باعتبار اجتهاده فنقول فإنه مأجور أجرا واحدا. فماذا كان في أسئلتك؟
في من اعتقد يعني بعد انتهاء العيد ما صام العيد وأفطر مع الناس، ولكن اعتقد أن يوم العيد كان بالفعل من رمضان بعد أن راقب مثل القمر في خلال الشهر شوال، وكذلك خلال سؤاله التخصصين وغيره ذلك، تأكد عنده أو رجح عنده أن اليوم ذاك من رمضان، فهل يجب عليه القضاء إذا ترجح لديه ذلك؟
أظن أن هذا يؤخذ جوابه مما سبق، لا يجب عليه القضاء إذا كان صام 29، إذا صام المسلمون 29 فلا يجب عليه القضاء. أما لو فرضنا أنهم صاموا 28 فلا شك أنه لابد من قضاء يوم واحد.
في بعض الشباب المتحدثين في مصر صاموا مع السعودية وأفطروا مع السعودية.
وين؟
في مصر.
في مصر؟
نعم. عيدوا قبل
أن يعيد المصريون.
نعم، أن يعيد المصريون. فحدث مشكلة هناك وأدت إلى قتال وقتل، والآن مجموعة كبيرة في السجون وقتل بعض الأفراد وصدام مع الشرطة لأن ما أعلنوا صلوا العيد، فالناس صائمون. فحدثت فتنة عظيمة هذا السنة. نعم. واستغلت مسائل الإعلام ومن غيرها. هذا مما يعني يفتت.
نعم، نحن نفتي في مثل هذه القضية أن كل بلد يجب أن يصوم بصيام أهل البلد، لأننا نقول على الرغم من أن الراجح عندنا قوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وأن هذا الخطاب موجه للأمة كلها، وأننا لا نقيم وزنا طبعا لكثير من أهل العلم لاختلاف المطالع، لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولا جغرافية، والإسلام لا يحض المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علما من هذه العلوم، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه السلام في الحديث المعروف نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 29 و30. فما اعتقادنا بأنه يجب على العالم الإسلامي أن يصوموا برؤية بلد واحد، ولكن مع الأسف الحكومات الإسلامية متفرقة أشد التفرق، وهذا الحكم من ذاك التفرق. فلريثما يجتمع المسلمون في حكامهم على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله فأنا أقول طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر، لأنه أيضا الجزائر انقسمت كما ذكرت عن المصريين. المصريون قل ما يتصلون بنا، والسبب واضح جدا، لأنه عندهم مشايخ وعلماء كثيرين فهم يكتفون بسؤالهم. أما الجزائر فكما علمت ما في عندهم علماء، فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسد الكبرى بالصورة، قلنا أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد مع إعلان المسؤولين الصيام في بلدهم، لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية، فلا نريد أن نزيد اختلافا على اختلاف، وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه، وقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
أهل البيت،
هو أهل البيت كما قلت. وفعلا هذا ذكرني بأن بعض الجزائريين أخبروني نفس الخبر في بيت واحد. هذا جوابي أنا، من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر نأمر أهل البلد الواحد أن يصوموا مع بلدهم، ولا ينقسموا ناس مع سعودية، ناس مع مصر، ناس مع سوريا إلى آخره. الآن تفضل.
إنما تذكرت قضية بحث الشيخ محمد بن إبراهيم أو موقف عجبني كثيرا، ذكرني به كلام الشيخ حفظه الله لما قال أن الدول العربية لم تتوحد في موضوع الرؤية ولم تتوحد فيما هو أهم من ذلك. جامعة الدول العربية أيام الشيخ محمد بن إبراهيم قرروا في لجنة عندهم لجنة شرعية أو إسلامية بحث مطار والأهلة، توحيد ما يتعلق بالأهلة وجمع الفلكيين مع أصحاب الرؤية والعلماء الشرعيين لبحث المسألة. فأعدوا مذكرة وأرسلوها لسماحة الشيخ
إبراهيم،
نعم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقالوا هذه من أجل توحيد الرؤية في البلاد العربية، وهذا منطلق من أهداف جامعة الدول العربية أنها جامعة وتجمع العرب
ما شاء الله،
ولا بد أن تجمع أيضا الناس على رؤية واحدة ويدفع الخلاف. فكتب الشيخ كلام يكتب كما قلت ماء الذهب، كلام طويل لكن ملخصه، قال إن أول هدف يجب أن تبحث جامعة الدول العربية أن توحد العالم العربي على لا إله إلا الله وعلى عقيدة التوحيد. فإذا استطاعت أن توحد الدول العربية العالم العربي على عقيدة التوحيد ونبذ الشرك تأتي لما بعد ذلك المسائل. أما قضية اختلاف المطالع وغيرها هذه مسألة قديمة، وأنتم تنشغلون بالفروع عن الأصول، فأعيد إليكم المعاملة بكاملها دون النظر فيها.
الجواب
يحصل في دول الكفر، سألونا كثيرا هناك، وجدنا الإخوة المغاربة في هولندا يتبعون
المغرب.
والأتراك تبعوا
تركيا،
الفرق كان يومي
أستاذ.
فالمشكلة هناك عويقة جدا. في بعض الإخوة في إينهوفن حدثونا أنه في ألمانيا في آخر من قريبين من آخر انه كانت تحصل فتنة في بداية رمضان هذا، البعض قال نستأنس ب يعني الحسابات الفلكية وما شابه ذلك، وحصل كثيرا نقاشات وصار اخذ وعطاء في الموضوع، لان حسمها قال عصام عطار، قالوا هذه السنة نقوم برؤية الهلال ونتبع بعض الفتنة. فما هو الحل
الدكتور الهواري طالع بيامي الخصوص
الدكتور الهواري اللي كان هذا
نحن قلنا على كل بلد إسلامي وعلى كل جماعة مسلمة ولو في بلاد الكفر أن يصوموا مع أول بلد مسلم يعلن إثبات إلى رمضان، وبذلك يزول الخلاف.
بالنسبة للإفطار
البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام.
ومما لاحظته خاصة في العصور المتأخرة أن هناك عدد من المهتمين بعلم الحديث، وإن كان في الحقيقة أقول صناعة، هم منهجهم ليس منهج سلبي ولا منهج مسلم جماعة، هو كما تعلمون
فأولا إذا كانت هذه الملاحظة صحيحة صحيحة واقعة، أنا أخذ كأمثال الكوثري وحبيب الرحمن والغدة وأمثال تعرفون كدر فهل هذا جاء عفويا أو هل هو مقصود دخول هؤلاء تحت السنة لأغراض لا تخفى أو ما سر ذلك بارك الله؟
أنا في اعتقادي أنهم قسمان، القسم الأكبر كما ذكرت آنفا مهنة وصناعة واكتسابا، لأنهم لاحظوا بأن علم الحديث الآن سوقه يعني عامل وفعال من بين كل العلوم الأخرى، وأكبر دليل على ذلك الكثرة الكاثرة من الكتب الحديثية التي تطبع لا تكاد الكتب الأخرى أن تذكر تجاهها من نسبة الكثرة. لذلك أنا أعتقد أن أكثر الذين يعملون في هذا المجال، وأعتقد أن هذا لا مانع كالذي يطبع المصاحف ويطبع الكتب العلمية فهو في عمل خير، لكن أشهد أن الخير كل الخير أن يقصد بما يقوم به من خدمة هذا العلم خدمة السنة لوجه الله عز وجل وكأصل من أصول الإسلام الهامة. وقد يكون هناك أفراد، لكنه من الصعب أن نعتقد أو أن نجزم بأنهم يعملون كيدا للإسلام والمسلمين ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأشخاص الذين سميت قبرهم آنفا ما دار في ذهني مطلقا أنهم دسوا، ولكن الذي يغلب على ظني أنهم فإن في أصولهم كما يذكر نقلا عن الدبوسي أو السرخسي أن الحديث إذا جاء مخالفا للمذهب حمل على النسخ، فإذا خدمة الحديث بالنسبة لهؤلاء المتعصبة لا يكون خدمة للسنة. وأظن في رسالة الدبوسي هذا في المهم، فدراسة الحديث عند هؤلاء المذهبيين كان بباعث غير الباعث الذي يحمل إخواننا السلفيين على دراسة الحديث تفقها. أما هؤلاء المذهبيون فإنهم يدرسون الحديث كما يصرحون في ذلك تبركا وليس عملا، فاشتغال زايد الكوثري وغيره ممن سميته لا يكون خدمة للسنة وإنما لأمور أخرى، يعني قد يكون منها السمعة والظهور من بين الأقران بأنه يتميز عليهم بمعرفته بالسنة. فزاهد الكوثري باعتباره كان رئيس مشيخة العلماء في اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية قبل أتاتورك، فأتيحت له هذه الدراسة الواسعة جدا جدا، ولكن الكوثري ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. ولكن الكوثري ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وهي إسطنبول، فقد كان فيها مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم، وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى. أي نعم. والأكثرون إما يعني حبا في الظهور في المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية، ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصرها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وهي إسطنبول، فقد كان فيها مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم، وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى. أي نعم. والأكثرون إما يعني حبا في الظهور والنبوغ، وإما اكتشافا للعيش والمال الذي يعتاشون به. هذا ما يبدو لي، والله أعلم.
هناك سؤال فرعي، لكن ورد الرجالات عرض من إجابتك، ولكن أحببت أن أسمعه مباشرة، وهو التكسب بالكتب، أو ليس نقول التكسب، يعني ما حكم غير الكتب التي طرحها ويؤلفها وألفها حتى ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هذه القضية التي نسأل عنها، أما غيرها فهذا شيء آخر. فهو إذا كان ألف كتابا رسالة يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا،
هو المسألة الحقيقة فيها دقة متناهية، لأنه من المعلوم عند جميع العلماء بل وطلاب العلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصا لوجهه. ومعلوم ما جاء في الكتاب والسنة مما يدور حول هذه المسألة الهامة، من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا شك ولا ريب أن طلب العلم هو كما جاء في بعض الأحاديث مؤكدا لكونه من العبادات. فإذا العلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله عز وجل. وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسبا ماديا. ومن أجل ذلك نجد في تراجم بعض حفاظ الحديث فضلا عن بعض رواة الحديث، لأنهم كانوا يعيرونهم بأنه كان يأخذ على تحديث أجرا، ويقولون عن بعضهم أنه كان لا يقبل بالتحديث إلا مقابل حديث بدرهم أو درهمين. يذكرون هذا في تراجم بعض المتقدمين، مع أنه حافظ وثقة وضابط وما شابه ذلك، لكن عيبه أنه كان لا يحدث إلا مقابل أجر. ثم نجد بعض الحفاظ المتأخرين يدافعون عنه لعله كان فقيرا كان محتاجا إلى آخره. فالذي لا شك ولا ريب فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بطلبه العلم ونشره للعلم شيئا من حطام الدنيا. لكن هنا وهنا الدقة، كتب الحديث التي الآن بدأ نشرها بطريقة التصوير بهذه الآلات العجيبة هي نسخت، ولا شك أن الذين كانوا ينسخون هذه الكتب أكثرهم كانوا ينسخونها بأجر يتفق صاحب الكتاب مع الناسخ. ولذلك نجد بعض الكتب المخطوطة أو المصورة من خطوط متعددة الأنواع والأشكال، السبب أن الذي طلب النسخ وجد ناسخا واتفق ما على شيء، ثم لسبب أو آخر انتهى هذا الناسخ من نسخ، فتجد الخط اختلف فيما بعد. وهكذا ربما تجد في كتاب واحد وليس بالخط الكبير بالكتاب الكبير نحو ثلاثة أو أربعة خطوط. من ذلك مثلا الكتاب الذي أظن، وبهذه المناسبة هل علمتم بأنه كتاب الأنساب لدمج هذا تم طبعه؟ تم نهائيا. كتاب الأنساب يتسمعن، كان منذ سنين بدأ أحد الناشرين اللبنانيين الصوفيين وهو المعروف بدمج. هذا الكتاب أصله مصور في أوروبا، وعندي أنا صورة منه، تجد عديدة من الخطوط، وهو عبارة عن ثلاث مجلدات أجزاء مائية بالكبيرة هكذا. الشاهد الآن نسخ الكتاب هذا هو غير العلم، فأخذ الأجر مقابل هذا النسخ ليس كأخذ الأجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم أو ما شابه ذلك. فما دام دخل هنا عامل جديد وهو النسخ، ويلحق به الآن الطبع، ويلحق به الأصل وهو التأليف، لكن هنا يقال إنما الأعمال بالنيات كما في الحديث المستفيض رواية. هذا الذي ألف كتابا من كتب العلم الشرعي سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها، لابد من النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف، إن كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والأجر الآخرة فهو نيته، ولا يخدج في نيته حين ذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجرا. لا فرق عندي إذا بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع، علما أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأجرة بالنسبة لمن ينسخ المصحف، هل يجوز له أم لا؟ قولا منهم من كره ذلك ومنهم من أجاز ذلك، وفي هؤلاء من قال إنه من أفضل الأعمال، وأنا أرى هذا الرأي الأخير لأنه يساعد على نشر كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لسؤالك، وبارك الله فيك.
نعم. أو تنقصون بنسخ المصحف الآن، يعني أن أبدأ بخطه على طريقة الكتابة الحديثة هذه.
نعم. يجوز مع المحافظة على الخط العثماني هنا. نجمع بين المصلحتين، المصلحة الأولى بالمحافظة على الخط العثماني لأنه يعطي أنواع من التلاوات الثابتة حينما عند علماء التلاوة، بينما كتابتها بالأسلوب العصري يعطينا فقط وجها واحدا، لكن فيه أيضا تحقيق شيء من معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، فلا أرى مانعا أبدا. وإن كنت قرأت لبعض المؤلفين من يحول ويمنع بين هذا النسخ، لكن ما أرى لذلك وجه المذكر، لأن الدافع لهم والواجه لهم إنما كان هو حرصهم على المحافظة على الأصل، ونحن معهم في هذا، لكن إن سمح بكتابتها على الأسلوب العصري بحيث يقرأه عامة الناس لا نكون قد قضينا على الأصل، بل جمعنا بين المصلحتين. فإذا عليك بذلك.
شيخنا في شيء هنا لعل فيه حفاظا أو على الأصل مع ملاحظة الروح العصرية اللي فضلت فيها. أنا رأيت مصحف الشروق طبعوا دار الشروق في بيروت أظن، طبع مختصر تفسير الطبري لبنت مالك الأندلسي في الحاشية، وفي الزاوية حطت الكلمات اللي بالرسم العثماني مقابلها بالرسم المعاصر مع الحفاظ على القرآن كما هو على الرسم القرآني، فجمعت بين المصلحتين هنا.
هذا جيد كتفسير، لكن كقرآن
يعني
مصاعب
يكتب على الحواشي.
هذا المصحف اللي بين ايدينا غير مكتوب بالطريقه العثمانيه، لانه التنقيط هذا ما كان موجود.
لا انا اقصد مثلا اشياء معروفه مثل العالمين، تكتب العالمين، الصلاه، الزكاه الى اخره، اما كون النقط هذه نعم معروفه انه هذا حدثت في زمان الحجاج اظن. الموضوع ليس من حيث التنقيط والتعشير ونحو ذلك.
شيخنا ما دام يعني ما دام ان يجب الحفاظ على الرسم العثماني كما هو، اذا ما الفائده من اذا من الرسم الحديث الذي يقرا عليه الصلاه والامام؟ او كيف يكون لان مش فاهم الصوره كيف ستكون يعني؟
كيف ستكون؟
نعم الصوره يعني الان هو طبع في الرسم القديم.
طيب المثال السابق.
نعم.
من لم يكن عنده تلقي للقرآن من حفاظ القرآن، إذا جاء إلى كلمة الصلاة مكتوبة صاد لام واو غاء، هل يستطيع أن يقرأ الصلاة؟ لكن إذا كتبت بالأسلوب الحاضر لمليه يقرأها بالصواب. فهذا هو المثال الذي يعني يؤثر لك أن تفهم الفرق بين الكتابتين أو بين الأسلوبين. كذلك نعم كذلك مثلا العالمين، فتكتب العالمين لكن تقرأ العالمين، فالذي ليس عنده تلقي للقرآن، وما أكثر الناس حتى دكاتركم في آخر الزمان ربما لا يستطيعون أن يحسنوا تلاوة آية كما أنزلت بسبب أنه ما عندهم التلقي المشار إليه. فإذا من باب التيسير في تلاوة القرآن كما أنزل تتخذ هذه الأسباب. التنقيط الذي أشار إليه آنفا أخونا أبو جمال، هذا التنقيط لم يكن من قبل، وهذا فيه سر أيضا، لأن بعض الآيات فيها ممكن أن تقرأ مثلا تعلمون أو يعلمون، فحينما تقرأ نقطتين من فوق تقرأ تعلمون، نقطتين من تحت يعلمون. فحينما أنت تحدد القراءة بنقطتين من فوق معناها القراءة الأخرى لم يبقى لها ذكر، أما حينما أهملت لا من فوق ولا من تحت فمعنى ذلك أن تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. المهم هو التيسير واضح في هذا.
يعني هذا التنقيص، وجود هذا التنقيص يحدد كثير من القراءة
أستاذ. إيه لكن المهم أن يكون التحديد وجها. فلا مانع، ما في مانع.
الذين يحركون كتابة المصحف على الأوجه هذه، على وجه هذا الحديث.
ليه؟
هذا المصحف خمسة عليه. التنقيص أيضا نسخ
طبعا. هو هذا. هو هذا. ولذلك أنا جئت بمثال التنقيص، نحن ما نقول إنه بدعة. ولذلك أجمع على ذلك المسلمون. إذا ماذا نسميه؟ نسميه المصحف المرسل. إذا المصحف المرسل الآن تقتضي أن نسمح بكتابة المصحف على غير الصورة المتلفة.
شيخ الرحمن الأعظم بلغتكم وفاته؟
أخبرونا إخواننا، أنا ما كان عندي خبر.
سبحان الله.
أنت عندك خبر؟
أنا عندي خبر والله، لكن يبدو ما ذكرت.
هناك ملحظ آخر.
نعم.
وهو أن بعض المهتمين بعلم الحديث يهتمون بالأسانيد وبدراسة الرجال، ولكنهم عندما تأتي لشرح الحديث أو لفهم معنى الحديث، فهم معنى الحديث تجد ضعف.
ما يهمهم الفقه، ما يهمهم.
نعم. فما أدري تعليقكم على ذلك، لأن ألحظ عندنا الشباب وحاولنا في كليتنا كلية أصول الدين وفيها قسم السنة، والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم، ويكفي أن منهم
ما شاء الله.
نعم. فلكن هناك عدد من الطلاب تجد عنده رغبة شديدة واستعداد لتخريج الحديث ودراسة الإسناد، لكن ما عنده رغبة. فتجده في مادة، عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الأسانيد، فيأخذ في مادة دراسة الأسانيد 100 درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة. فما هو تعليقكم على
ذلك؟ هذا الذي يشعرنا أن القضية مش قضية تعبد، وإنما هو ظهور، لأن دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية. الغاية هو تفقه الدين، والغاية من الأسانيد معرفة ما صح مما لم يصح. فإذا عرف المسلم هذا صحيح وهذا غير صحيح، ترتب وراء ذلك العمل بما صح دون ما لم يصح. فإذا لم يكن الغاية من دراسة الأسانيد هذه ثمرة، فمعنى ذلك أن النية غير صالحة.
ويقابل هذا،
الله المستعان،
ويقابل هذا شيخنا دعوة أخرى سمعتها، من يقول لا داعي الآن لدراسة الأحاديث، نشرح الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والثابتة، وإذا انتهينا منها وفهمناها وعملنا بها نبحث عن بقية الأحاديث.
على طرفين خير.
والوسط،
الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية.
نعم.
تحقيق الأمرين، الرواية والدراية. لابد من التصفية، وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف، من الأحاديث المبثوثة في مئات الكتب الحديثية، ثم لابد من التفقه فيها.
هناك سؤال آخر.
تفضل.
من خلال اطلاعي وقراءات كتب التفسير أجد أن عددا من المفسرين من الضعفاء، بل عدد كبير من المفسرين من الأشاعرة أمرين، ما هو سر ذلك؟
تقصد المؤلفين في التفسير؟
نعم، المؤلفين في التفسير.
طبعا هؤلاء من المتأخرين.
عندما نقول متأخرين من أي قرن نقصد؟
يعني بعد القرون المشهودة بالخيرية.
نعم، أصلا لم يبدأ التأليف تقريبا إلا فيه. فإذا أردنا أن نجد كتب السنة من المفسرين وجدنا الطبري والبغوي وابن كثير والباقي وقلة، أما البقية
السر بارك الله فيك واضح جدا، لأن المذهب السلفي هو عزيز في كل هالسنين وهذه القرون. فإذا من الذي سيؤلف في التفسير؟ كأولئك الذين ألفوا في الحديث. يعني مثلا عندك السيوطي يعني آخر الحفاظ فيما يبدو، الله أعلم، فهو أشعري، ومن قبله وهو أحفظ منه وأعلم منه الحافظ ابن حجر العسقلاني ومن قبله النووي، كل هؤلاء أشاعرة. ذلك لأنه هذا هو الذي غلب على المجتمعات الإسلامية طيلة هذه القرون التي تلت القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية. فإذا هذا أمر طبيعي.
تفضل. ألحظ أيضا مما ألحظت مع الحمد لله هذه الصحوة الطيبة والإقبال على العلم أن نسبة الإقبال على حفظ كتاب الله وبالذات التفسير قد دروس طيبة جدا إن لم تكن معلومة، فما هو أيضا رأيكم؟
هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات، يا جماعة خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن، حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع أن أستحضرها فأنا أستعين ببعضكم. لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذر جدا، والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا لوجهه. مصيبة.
ومن ذلك إلى دروس التفسير الآن بالرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا وقلة.
الآن دور علم الحديث بس. والسبب واضح. والسبب واضح جدا. هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل.
بقيت نقطة أخيرة معذرة يا شيخ.
تفضل.
أستغفر الله أرجو أن يكون إحساسي في غير مكانه، لكن بدأت ألحظ شيء من هذا أن بعض طلبة العلم صغار السن وهم بالجملة طيبون والحمد لله، لكن تجد خمس سنوات أربع سنوات بدأ مثلا في علم الحديث وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان، نعم، أو في الفقه يعارض أو حتى يعارض الشيخ عبد الماجد أو ابن عثيمين. فهذه الظاهرة أنا خائف منها يا شيخ.
نحن رجال وأولئك رجال.
نعم بل قالوا هذا، لكن رد عليهم يا شيخ. قال واحد هم رجال وأنت دجال. لأن مرة كانت القضية الصحابة فبدأ وجب النقاش إلى الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت دجال.
الله أكبر.
فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم وجزاه الله خير مهتم في هذا الجانب، فيقول لي واحد الأخوان لكنه يعارض أو يختلف مع الأخبار، صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين.
الآن
حب الظهور يقطع الظهور.
الله عجبتني هذه الكلمة بلغتني عنكم.
وهذه آفة الشباب في العصر الحاضر إلا من عصم الله وقليل ما هو. الله مستعان.
وختاما نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
استعار مني حينذاك رسالة الشيخ ربيع في تجويز الاستعانة، فمن ضمن الأدلة التي ذكرها حديث في مشكل آثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب. نعم. فاتصل بي يسألني يقول
يعني ذهب الرسول اليهود يستعين بهم وعلل ذلك بهذه الجملة.
نعم. فالحارث أظن صح الحارث الراوي
ما ذهب
إلى ذهب مش مشكلة
المهم شغل
بيقول لي انه هذا الحديث شو عندكم او كذا شو رايك؟ قلت له والله الحديث انا اذكر انه الشيخ ضعفه لانه في رجل تابعي اللي هو هذا نفسه الراوي عن الرسول، هذا تابع ذكر ابن ابي حاتم، قال لكن حافظ الحديث ذكر في الاصابه فهذا لابد يكون صحابي، واثبات كونه صحابيا اقوى من مجرد كلام ابي حاتم انه تابعي. فوالله انا سالت الشيخ جزاه الله خير فالشيخ لا أذكر الآن إما كان تابع البحث من قبل أو يعني تعبوا الفرق البحث يعني يفتح بعضه بعضا. فالمهم كانت النتيجة أنه هذا لم تثبت صحبته بطريقة صحيح، وتتبع الشيخ أحاديثه. فالحافظ ابن حجر نفسه ذكر له ثلاثة حديث، أظن شيخنا وجد له حديثا رابعا، فات الحافظ ابن حجر في الإصابة. تتبع الأحاديث المثاني، تتبع معرفة الصحابة لأبي نعيم، تتبع الكتب كلها. فلأن حسان بعد فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار الشطاء من أبو أحمد. بعدها وجدنا هذا الكلام بهذا التفصيل وهذا التنسيق موجود في كتابه اللي هو الجهاد. ومع ذلك هو يدعي ويقول الآن لا أنا ما استفدت شيئا ولا
كتبت شيئا. سألت شيخنا قلت له نخل الأشرفة لما رجع لي قلت له أنت راح تعزو هذا الكلام اللي سمعته من الشيخ في كتابه؟ قال لا أنا بدأت تعرف كلام الشيخ. كنا مرة جالسين في بيت أحد أخوة شيخنا بيت أبو يحيى، فكان يذكر الأخ علي وقع بين يدي كتاب ما كان يعرف حسان ولا كنت أعرف شيء عنه. أنت وقع بين يدي يعني كتاب، أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب وجدت أنه هذا الكتاب لمسألة استعدت أنا أفكاري، حتى ظننت أنك أنت يا علي ألفته أو يعني حققته وكذا، بمعنى عفوا يعني ألفت هذا الكتاب يعني مثل مستعار. لكن لما دخلت مسألة الجهاد وجدت أن المؤلف ليس بفقيه، فأنا أسأل الأخ علي وميسى يعني أنه كذا، قال هذا حسان فلان فلان وكذا.
أيوة. صحيح. هذا الذي صار معي. لما شفت البحث حول الحديث هذا كلام، مين بده ياخذ هذا الكلام مني؟ ما في الا واحد من اخواننا اللي دائما نتحدث معه. اذا هذا اقرب شيء يكون من علي. رجعت الاسم، الاسم مو علي. اذا علي لمشكله الخليج من خليج حب انه ايش يستعير اسم هيك، عللت من كتب انه مطابق بحثه لبحثي انا.
يقول هو متزوج من امرأة وعنده منها اولاد، قرابة اربع اولاد، يقول يعني لا يطيقها ويعني هي كأنها تشعر بهذا ويريد ان يتزوج عليها. فبيسألني بيقول لي انا الان بشرط اريد ان ابحث عن امرأة عقيم لا تنجب الاولاد. قلت له لما هذا الشرط؟ فقال يعني اخشى انه ان جاءت وانجبت كثير في المستقبل يعني مشاكل بين الاولاد، وانا رجل ما في ضعيفه ما بعد ذلك اذا انجبت ما استطيع ان افتح بيتين منفصلات. فبيقول هل يجوز لي هذا ان ابحث بهذا الشرط؟ فافيدونا بارك.
من حيث الجواز يجوز، لكن قد يكون الامر مكروها بالنسبه اليه، وبخاصه اذا كانت العله الأخرى التي ذكرتها والتي أظن أنها هي السبب الحقيقي وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول.
نعم.
وهو أكون فقير، فهذا السبب يمنع الجواز الزواج مندفعا أو منطلقا من هذا السبب.
من هذا السبب.
أما إذا كان السبب الأول يعني فيه وجهة نظر معقولة ومقبولة، أما الاعتدال بالفقر فهذا ليس إسلاميا.
لأن الشيخ في النسبة للاستئناس بعلم السلف في مسألة تحديد الأدلة خاصة يعني، وقبل فترة صار عندنا كلية الشريعة في الجامعة ندوة وحضرها بعض الدكاترة المختصين في علم السلف، وتحدثوا عن رمضان السابق وأسهبوا في هذا الموضوع. طبعا مجمل البحث أن صيامنا الابتداء والصيام كان خطأ، وأننا تقدمنا الصيام بيومين، وأننا أيضا أفطرنا قبل انتهاء رمضان، وأن يوم العيد كان يوم رمضان. ما حكم صيام من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان؟
إذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا إثم عليه، لأنه يكون مجتهدا فهو على كل حال مأجور. أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم أن اليوم عيد ومع ذلك هو يصومه، هذا الذي يتوجه إليه النهي المعروف. بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلا. لكن أو لعل هذا في سؤالك الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ وأظن
على الإنسان الجواب الأول،
تفضل.
صنيع هذا الإنسان قد يفتح بابا واسعا من الشرع على الناس، ويصبح كل واحد مجتهدا ويقول بأني أنا رأيت، فيجتمع الناس، ربما دعا هذا الإنسان عشرات بل مئات، فقال تعرف هذا الإله أو هذا القمر، فهنا عاد تكون المصيبة اختلاف الأمة في عبادة من العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كما هو معروف الصوم يوم يقوم الناس، الفطر يوم يفطرون. فإذا كان انقسمت الأمة في صيامها في بلادها، كل بلد أو مجموعة من البلاد صامت واختلف صيامها عن البلد الآخر أو البلدان الأخرى، فنقول هذا محتمل لأنه جماعة. أما أن يكون هناك أناس أفراد يقومون بمثل هذا العمل، هذا يفتح بابا من الشر ويوجد اختلاف بين الناس، اختلافا كبيرا في البلد الواحد. وطبعا إذا بنقول هذا إذا تعددت الرؤية أو اختلفت الرؤية كما يقول بعض الفقهاء، وصارت بعض صامت بعض البلاد برؤية هذا البلد وتبعها بلد آخر أو بلدان أخرى، المهم انقسم المسلمون في صيامهم، فهذا نقول مقبول بعض الشيء. أما في البلد الواحد أن يختلفوا هذه مشكلة كبيرة حقيقة.
هو لا شك، بارك الله فيك، لكن إيش الحصيلة؟ أنه مخطئ. حصيلة هذا الكلام أنه هذا رجل مخطئ، ونحن قد قلنا أنه مخطئ، لكننا نفرق بين مخطئ له نوع من الاجتهاد وبين آخر يعلم أن هذا يوم عيد ومع ذلك يريد أن يتقرب إلى الله بالصيام هذا اليوم، فهذا لا يؤجر بل عليه أكبر وزر. أما الشخص المسؤول عنه ونحن شخصيا لا نعرفه، فقلنا إذا اجتهد ذلك الاجتهاد وادعى بأن هذا اليوم هو يوم صوم وليس يوم عيد، فأنا أعتقد بأنه لا إثم عليه بل يؤجر على اجتهاده الذي أخطأ فيه. وأظن أنه في بعض أسئلته التي سردها آنفا وطرد منه أن يوجه سؤالا سؤالا لنجيبه عن كل سؤال مباشرة، ما يتعلق بما تطرقتم إليه في جوابكم أنا وهو قول عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس، وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تخطئة هذا الرجل، لأنه ركب رأيه واجتهاده وخالف عليه عامة المسلمين في هذا البلد. لولا ذلك لم نقل إنه أخطأ، كما تماما كما نفعل نحن اليوم. واليوم كنا نتحدث إننا نرى الشمس قد غربت ونحن صائمون فنفطر، بينما الجماهير لا يزالون صائمين حتى إيش يسمعوا الأذان. فالمسألة فيما يتعلق بالصيام تخالف هذه تماما، لأن الرسول قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، أي دخولا في رمضان وخروجا منه. فإذا كان باجتهاد ما ولو أنه أخطأ فلا يستوي مثلا مع الذي يقول والله أنا أعلم أنه اليوم عيد لكن نريد صيامه، فلا بد من التفريق بين هذا وبين ذاك. فنحن حكمنا على الرجل الأول بأنه أخطأ بأنه خالف المسلمين في صيامهم ولو كانوا مخطئين، لأن هذا الخطأ متى انكشف؟ فيما بعد. طيب، ثم هذا الانكشاف ليس مقطوعا به، لكن هو يرى هذا الرأي، فقلنا ما قلنا آنفا بالنسبة إليه فهو مخطئ، لكن باعتبار اجتهاده فنقول فإنه مأجور أجرا واحدا. فماذا كان في أسئلتك؟
والآخر
في من اعتقد يعني بعد انتهاء العيد ما صام العيد وافطر مع الناس، ولكن اعتقد ان يوم العيد كان بالفعل من رمضان بعد ان راقب مثل القمر في خلال الشهر شوال، وكذلك خلال سؤاله التخصصين وغيره ذلك تأكد عنده او رجح عنده ان اليوم ذاك من رمضان، فهل يعني يجب علي القضاء اذا ترجح لدي ذلك؟
اظن ان هذا يؤخذ جوابه مما سبق، لا يجب عليه القضاء إذا كان صام 29، إذا صام المسلمون 29 فلا يجب عليه القضاء، أما لو فرضنا أنهم صاموا 28 فلا شك أنه لابد من قضاء يوم واحد.
في بعض الشباب المتحدثين في مصر صاموا مع السعودية وأفطروا مع السعودية.
وين؟
في مصر.
في مصر
نعم عيدوا قبل
أن يعيد المصريون.
نعم أن يعيد المسلمون، فحدث مشكلة هناك وأدت إلى قتال وقتل، والآن مجموعة كثيرة في السجون وقتل بعض الأفراد وصدام مع الشرطة لأنهم أعلنوا صلوا العيد والناس صائمون، فحدثت فتنة عظيمة هذه السنة. نعم واستغلت مسائل الإعلام ومن غيرها، هذا مما يعني
نعم نحن نفتي في مثل هذه القضية أن كل بلد يجب أن يصوم بصيام أهل البلد، لأننا نقول على الرغم من أن الراجح عندنا قوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وأن هذا الخطاب موجه للأمة كلها، وأننا لا نقيم وزنا طبعا لكثير من أهل العلم لاختلاف المطالع، لأن اختلاف المطالع هذه قضية أولا جغرافية، والإسلام لا يحض المسلمين على أن يحكموا في عبادتهم علما من هذه العلوم، كما أشار إلى ذلك بقوله عليه السلام في الحديث المعروف نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشر وهكذا 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 29 و70. فما اعتقادنا بأنه يجب على العالم الإسلامي أن يصوموا برؤية بلد واحد، ولكن مع الأسف الحكومات الإسلامية متفرقة أشد التفرق، وهذا الحكم من ذاك التفرق، فلريثما يجتمع المسلمون في حكامهم على تطبيق هذا الحديث على عمومه وشموله. فأنا أقول طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر، لأنه أيضا الجزائر انقسمت كما ذكرت عن المصريين، المصريون قلما يتصلون بنا، والسبب واضح جدا لأنه عندهم مشايخ وعلماء كثيرين فهم يكتفون بسؤالهم، أما الجزائر فكما علمت ما في عندهم علماء، فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى قلنا أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد مع إعلان المسؤولين الصيام في بلدهم، لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية، فلا نريد أن نزيد اختلافا على اختلاف، وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه، وقد ينقسم إلى 3 أقسام
أهل البيت
أو أهل البيت كما قلت. وفعلا هذا ذكرني بأن بعض الجزائريين أخبروني نفس الخبر في بيت واحد، هذا جوابي أنا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر نأمر أهل البلد الواحد أن يصوموا مع بلدهم، ولا ينقسموا ناس مع سعودية ناس مع مصر ناس مع سوريا إلى آخره. الآن تفضل.
إنما تذكرت قضية بحثها الشيخ محمد بن إبراهيم أو موقف عجبني كثيرا، ذكرني به كلام الشيخ حفظه الله لما قال
أن الدول العربية لم تتوحد في موضوع الرؤية ولم تتوحد فيما هو أهم من ذلك.
أي نعم.
جامعة الدول العربية أيام الشيخ محمد بن إبراهيم قرروا في لجنة عندهم لجنة شرعية أو إسلامية بحث مطار الأهلة توحيد ما يتعلق بالأهلة وجمع الفلكيين مع أصحاب الرؤية والعلماء الشرعيين لبحث المسألة. فأعدوا مذكرة وأرسلوها لسماحة الشيخ
إبراهيم.
نعم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وقالوا هذه من أجل توحيد الرؤية في البلاد العربية وهذا منطلق من أهداف جامعة الدول العربية أنها جامعة وتجمع العرب.
ما شاء الله.
ولا بد أن تجمع أيضا الناس على رؤية واحدة ويدفع الخلاف. فكتب الشيخ كلام يكتب كما قلت ماء الذهب كلام طويل لكن ملخصه. قال إن أول هدف يجب أن تبحث جامعة الدول العربية أن توحد العالم العربي على لا إله إلا الله. وعلى عقيدة التوحيد. فإذا استطاعت أن توحد الدول العربية العالم العربي على عقيدة التوحيد ولم تشترك تأتي لما بعد ذلك المسائل. أما قضية اختلاف المطالع وغيرها هذه مسألة قديمة وأنتم تنشغلون بالفروع عن الأصول فأعيد إليكم المعاملة بكاملها دون النظر فيها.
الجواب يحصل في دول الكفر سألونا كثيرا هناك. وجدنا الإخوة المغاربة في هولندا يتبعون
المغرب
والأتراك تبعوا
تركيا.
الأتراك كان يومي فالمشكلة هناك عويصة جدا. في بعض الإخوة في إينهوفن حدثونا أنه في ألمانيا في آخر من قريبين من آخر انه كادت تحصل فتنة في بداية رمضان هذا. البعض قال نستأنس يعني الحسابات الفلكية وما شابه ذلك. وحصل كثيرا من النقاشات وصار اخذ وعطاء في الموضوع لان حسمها قال عصام عطار. قالوا هذه السنة نقوم برؤية الهلال ونتبع بعض الهلال. فما هو الحل
الدكتور الهواري طالع ميامي يا بطول
الدكتور الهواري اللي كان هذا
نحن قلنا على كل بلد إسلامي وعلى كل جماعة مسلمة ولو في بلاد الكفر أن يصوموا مع أول بلد مسلم يعلن إثبات إلى رمضان وبذلك يزول الخلاف.
بالنسبة للإفطار
كذلك البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام.
قل مما لاحظته خاصة في العصور المتأخرة أن هناك عدد من المهتمين بعلم الحديث وإن كان في الحقيقة أقول صناعة هم منهجهم ليس منهج سلبي ولا منهج مسلم جماعة بل هو كما تعلمون. فأولا إذا كانت هذه الملاحظة صحيحة واقعة أنا أقصد كأمثال الكوثري وحبيب الرحمن والغدة وأمثال تعرفون كثر. فهل هذا جاء عفويا أو هل هو مقصود دخول هؤلاء تحت السنة لأغراض لا تخفى أو ما سر ذلك بارك الله؟
أنا في اعتقادي أنهم قسمان. القسم الأكبر كما ذكرت آنفا مهنة وصناعة واكتسابا لأنهم لاحظوا لأن علم الحديث الآن سوقه يعني عامل وفعال من بين كل العلوم الأخرى. وأكبر دليل على ذلك الكثرة الكاثرة من كتب الحديثية التي تطبع لا تكاد الكتب الأخرى أن تذكر تجاهها بالنسبة للكثرة. لذلك أنا أعتقد أن أكثر الذين يعملون في هذا المجال وأعتقد أن هذا لا مانع كالذي يطبع المصاحف ويطبع الكتب العلمية فهو في عمل خير. لكن لا شك أن الخير كل الخير أن يقصد بما يقوم به من خدمة هذا العلم خدمة السنة لوجه الله عز وجل وكأصل من أصول الإسلام الهامة. وقد يكون هناك أغراض، لكنه من الصعب أن نعتقد أو أن نجزم بأنهم يعملون كيدا للإسلام والمسلمين ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأشخاص الذين سميت قبرهم آنفا ما دار في ذهني مطلقا أنهم دسوا، ولكن الذي يغلب على ظني أنهم فإن في أصولهم كما يذكر نقلا عن الدبوسي أو السرخسي أن الحديث إذا جاء مخالفا للمذهب حمل على النسخ، فإذا خدمة الحديث بالنسبة لهؤلاء المتعصبة لا يكون خدمة للسنة. وأظن في رسالة الدبوسي هذا في المهم، فدراسة الحديث عند هؤلاء المذهبيين كان بباعث غير الباعث الذي يحمل إخواننا السلفيين على دراسة الحديث تفقها. أما هؤلاء المذهبيون فإنهم يدرسون الحديث كما يصرحون في ذلك تبركا وليس عملا. فاشتغال زايد الكوثري وغيره ممن سميته لا يكون خدمة للسنة، وإنما لأمور أخرى، يعني قد يكون منها السمعة والظهور من بين الأقران بأنه يتميز عليهم بمعرفته بالسنة. فزاهد الكوثري باعتباره كان رئيس مشيخة العلماء في اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية قبل أتاتورك، فأتيحت له هذه الدراسة الواسعة جدا جدا، ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم، وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى. اي نعم، والاكثرون اما يعني حبا في الظهور والمخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. ولكن الكوثري نعم، ولكن ما استفاد من ذلك شيئا، لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الذخيرة التي حصلها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول، فقد كان فيها مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم، وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى. اي نعم. والاكثرون اما يعني حبا في الظهور والنبوغ، واما اكتشافا للعيش والمال الذي يعتاشون به. هذا ما يبدو لي، والله اعلم.
هناك سؤال فرعي، لكن ورد في اجابته او جزء من اجابته، ولكن احببت ان اسمعه مباشره، وهو التكسر بالكتب، او ليس نقول التكسر، ما حكم غير الكتب التي تصنعها ويؤلفها وادبها حتى ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؟ وهذا هذه القضيه التي نسال عنها، اما غيرها فهذا شيء اخر. فهو اذا كان الف كتابا او رساله يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا.
هو المساله الحقيقه فيها دقه متناهيه، لانه من المعلوم عند جميع العلماء بل وطلاب العلم ان الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح الا ما كان خالصا لوجهه. ومعلوم ما جاء في الكتاب والسنه مما يدور حول هذه المسألة الهامة، من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا شك ولا ريب أن طلب العلم هو كما جاء في بعض الأحاديث مؤكدا لكونه من العبادات. فإذا العلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله عز وجل. وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسبا ماديا. ومن أجل ذلك نجد في تراجم بعض حفاظ الحديث فضلا عن بعض رواة الحديث لأنهم كانوا يعيرونهم بأنهم كان يأخذ على تحديث أجره، ويقولون عن بعضهم أنه كان لا يقبل بالتحديث إلا مقابل حديث بدرهم أو درهمين. يذكرون هذا في تراجم بعض المتقدمين، مع أنه حافظ وثقة وضابط وما شابه ذلك، لكن عيبه أنه كان لا يحدث إلا مقابل أجر. ثم نجد بعض الحفاظ المتأخرين يدافعون عنه لعله كان فقيرا كان محتاجا إلى آخره. فالذي لا شك ولا ريب فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بطلبه العلم ونشره للعلم شيئا من حطام الدنيا. لكن هنا وهنا الدقة، كتب الحديث التي الآن بدأ نشرها بطريقة التصوير بهذه الآلات العجيبة هي نسخت، ولا شك أن الذين كانوا ينسخون هذه الكتب أكثرهم كانوا ينسخونها بأجر يتفق صاحب الكتاب مع الناسخ. ولذلك نجد بعض الكتب المخطوطة أو المصورة من خطوط متعددة الأنواع والأشكال، السبب أن الذي طلب النسخة وجد ناسخا واتفق ما على شيء، ثم لسبب أو آخر انتهى هذا الناسخ من نسخ، فتجد الخط اختلف فيما بعد. وهكذا ربما تجد في كتاب واحد
وليس بالخط الكبير بالكتاب الكبير نحو 3 أو 4 خطوط. من ذلك مثلا الكتاب الذي أظن، وبهذه المناسبة هل علمتم بأنه كتاب الأنساب لدمج هذا تم طبعه؟ تم نهائيا. كتاب الأنساب يتسمعنا، كان منذ سنين بدأ أحد الناشرين اللبنانيين الصوفيين وهو المعروف بدمج. هذا الكتاب أصله مصور في أوروبا، وعندي أنا صورة منه، تجد عديدة من الخطوط، وهو عبارة عن 3 مجلدات أجزاء مائية بالكبيرة هكذا. الشاهد الآن نسخ الكتاب هذا هو غير العلم، فأخذ الأجر مقابل هذا النسخ ليس كأخذ الأجر مقابل التحديث بحديث مقابل درهم أو ما شابه ذلك. فمدام دخل هنا عامل جديد وهو النسخ، ويلحق به الآن الطبع، ويلحق به الأصل وهو التأليف، لكن هنا يقال إنما الأعمال بالنيات كما في الحديث المستفيض رواية. هذا الذي ألف كتابا من كتب العلم الشرعي سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها، لا بد من النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف، إن كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والأجر الآخرة فهو نيته، ولا يخدج في نيته حين ذاك أن يأخذ مقابل نسخه وتأليفه أجرا. لا فرق عندي إذا بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع، علما أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأجرة بالنسبة لمن ينسخ المصحف، هل يجوز له أم لا؟ قولا منهم من كره ذلك ومنهم من أجاز ذلك، وفي هؤلاء من قال إنه من أفضل الأعمال، وأنا أرى هذا الرأي الأخير لأنه يساعد على نشر كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لسؤالك، وبارك الله فيك.
نعم. أو تنقصون بنطق المصحف الآن، يعني أن أبدأ بخطه على طريقة الكتابة الحديثة.
نعم. يجوز مع المحافظة على الخط العثماني.
نعم.
نجمع بين المصحفين. المصحف الأولى بالمحافظة على الخط العثماني لأنه يعطي أنواع من التلاوات الثابتة حينما عند علماء التلاوة، بينما كتابتها بالأسلوب العصري يعطينا فقط وجها واحدا، لكن فيه أيضا تحقيق شيء من معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. فلا أرى مانعا أبدا، وإن كنت قرأت لبعض المؤلفين من يحول ويمنع بين هذا النسخ، لكن ما أرى لذلك وجه المذكر، لأن الدافع لهم والواجع لهم إنما كان هو حرصهم على المحافظة على الأصل، ونحن معهم في هذا، لكن إن سمح بكتابتها على الأسلوب العصري بحيث يقرأه عامة الناس لا نكون قد قضينا على الأصل، بل جمعنا بين المصلحتين، فإذا عليك بذلك.
شيخنا في شيء هنا لعل فيه حفاظا أو على الأصل مع ملاحظة الروح العصرية اللي فضلت فيها، أنا رأيت مصحف الشروق طبعوا دار الشروق في بيروت أظن طبع مختصر تفسير الطبري لابن صمالح الأندلسي في الحاشية وفي الزاوية حطت الكلمات اللي بالرسم العثماني مقابلها بالرسم المعاصر مع الحفاظ على القرآن كما هو على الرسم القرآني. فجمعت بين المصلحتين هنا.
هذا جيد كتفسير لكن كقرآن
تفسير هذا يعني مصعب من يكتب على
الحواشي. هذا المصحف اللي بين أيدينا غير مكتوب بالطريقة العثمانية. التنقيط هذا ما كان
موجود. لا انا اقصد مثلا اشياء معروفة مثل العالمين تكتب العالمين الصلاة الزكاة الى اخره. اما كون النقط هذه نعم معروفة ان هذا حدث في زمان الحجاج اظن. فالموضوع ليس من حيث التنقيط والتعشير ونحو ذلك.
شيخنا مدام يعني مدام ان يجب الحفاظ على الرسم العثماني كما هو إذن ما الفائدة من الرسم الحديث الذي يقول عنه نسبة للإيمان أو كيف يكون يعني مش راح كيف ستكون يعني
كيف ستكون
نعم الصورة يعني الآن هو طبع في الرسم القديم
طيب المثال السابق
نعم
من لم يكن عنده تلقي للقرآن من حفاظ القرآن إذا جاء إلى كلمة الصلاة مكتوبة صاد لام واو غاء هل يستطيع أن يقرأ الصلاة؟ لكن إذا كتبت بالأسلوب العاذر لا مليئ يقرأها بالصواب. فهذا هو المثال الذي يعني يؤثر لك أن تفهم الفرق بين الكتابتين أو بين الأسلوبين. كذلك نعم كذلك مثلا العالمين فتكتب العالمين لكن تقرأ العالمين. فالذي ليس عنده متلقي للقرآن وما أكثر الناس حتى دكاتركم في آخر الزمان ربما لا يستطيعون أن يحسنوا تلاوة آية كما أنزلت بسبب أنه ما عندهم التلقي المشار إليهم. فإذا من باب التيسير في تلاوة القرآن فلا أنزل تتخذ هذه الأسباب. التنقيط الذي أشار إليه آنفا أخونا أبو جمال هذا التنقيط لم يكن من قبل وهذا فيه سر أيضا لأن بعض الآيات فيها ممكن أن تقرأ مثلا تعلمون أو يعلمون. فحينما تقرأ نقطتين من فوق تقرأ تعلمون نقطتين من تحت يعلمون
ذلك ملكي.
فحينما أنت تحدد القراءة بنقطتين من فوق معناها القراءة الأخرى لم يبقى لها ذكر. أما حينما أوملت لا من فوق ولا من تحت فمعنى ذلك أنها تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. المهم هو التيسير واضح في هذا.
يعني هذا التنقيط وجود هذا التنقيط يحدد كثير من القراءات أستاذ.
إيه لكن المهم أن يكون التحديد وجها. فلا مانع ما في مانع.
لأن الذين يحرفون معنى كتابة المصحف على الأوجه هذه على وجه هذا الحديث. يعني هذا المصحف خمسة عليه التنقيط أيضا نفق
هو هذا هو هذا. ولذلك أنا جئت بمثال التنقيط نحن ما نقول إنه بدعة ولذلك أجمع على ذلك المسلمون. إذا ماذا نسميه؟ نسميه المصحف المرسل. إذا المصحف المرسل الآن تقتضي أن نسمح بكتابة المصحف على غير الصورة المتلفة.
شيخ الرحمن الأعظم بلغتكم وفاته
أخبرونا إخواننا. أنا ما كان عندي خبر. أنت عندك خبر؟
أنا عندي خبر والله لكن يبدو ما ذكرت.
هناك ملحظ آخر.
نعم.
وهو أن بعض المهتمين بعلم الحديث يهتمون بالأسانيد وبإضافة الرجال ولكنهم عندما تأتي لشرح الحديث أو لفهم معنى الحديث فهم معنى الحديث تجد ضعف.
ما يهمهم الفقه ما يهمهم.
نعم. ما أدري تعليقكم على ذلك لأن ألحظ عندنا الشباب
وحاولنا في كلياتنا كلية أصول الدين وفيها قسم السنة، والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم، ويكفي أن منهم
نعم.
فلكن هناك عدد من الطلاب تجد عنده رغبة شديدة واستعداد لتحصيل الحديث ودراسة الإسناد، لكن ما عنده رغبة، فتجده في مادة، عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الأسانيد، فيأخذ في مادة دراسة الأسانيد 100 درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة. فما هو تعليقكم على
هذا؟ الذي يشعرنا أن القضية مش قضية تعبد وإنما هو ظهور، لأن دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية. الغاية هو التفقه في الدين، والغاية من الأسانيد معرفة ما صح مما لم يصح. فإذا عرف المسلم هذا صحيح وهذا غير صحيح، ترتب وراء ذلك العمل بما صح دون ما لم يصح. فإذا لم يكن الغاية من دراسة الأسانيد هذه ثمرة، فمعنى ذلك أن النية غير صالحة.
ويقابل هذا،
الله المستعان،
ويقابل هذا يا شيخنا دعوة أخرى سمعتها، من يقول لا داعي الآن لدراسة الأحاديث، نشرح الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والثابتة، وإذا انتهينا منها وفهمناها وعملنا بها نبحث عن بقية الأحاديث.
على طرفين خير،
والوسط،
الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية، تحقيق الأمرين الرواية والدراية. لابد من التصفية، وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث المبثوثة في مئات الكتب الحديثية، ثم لابد من التفقه فيها.
هناك سؤال آخر،
تفضل.
من خلال تلاعي القراءات في كتب التفسير أجد أن عددا من المفسرين من الضعفاء، بل عدد كبير من المفسرين من إما من الأشاعرة أو غير، ما هو سر ذلك؟
تقصد المؤلفين في التفسير؟
نعم، المؤلفين في التفسير.
طبعا هؤلاء من المتأخرين.
عندما نقول متأخرين من أي قرن نقصد؟
يعني بعد القرون المشهودة بالخيرية.
نعم، أصلا لم يبدأ التأريخ تقريبا إلا في، فإذا أردنا أن نجد كتب السنة من المفسرين وجدنا الطبري والبغوي وابن كثير والباقي وقلة، أما البقية
السر بارك الله فيك واضح جدا، لأن المذهب السلفي هو عزيز في كل السنين وهذه القرون. فإذا من الذي سيؤلف في التفسير؟ كأولئك الذين ألفوا في الحديث. يعني مثلا عندك السيوطي يعني آخر الحفاظ فيما يبدو، الله أعلم، فهو أشعري ومن قبله، وهو أحفظ منه وأعلم منه الحافظ بن حجر العسقلاني ومن قبله النووي، كل هؤلاء أشاعرة. ذلك لأنه هذا هو الذي غلب على المجتمعات الإسلامية طيلة هذه القرون التي تلت القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية. فإذا هذا أمر طبيعي.
تفضل. ألحظ أيضا مما ألحظت مع الحمد لله هذه الصحوة الطيبة والإقبال على العلم، أن نسبة الإقبال على حفظ كتاب الله وبالذات التفسير قضية دروس طويلة جدا إن لم تكن معلومة، فما هو أيضا رأيكم؟
هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات، يا جماعة خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن، حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع أن أستصادرها فأنا أستعين ببعضكم. لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذر جدا، والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا لوجه الله. مصيبة.
ومن ذلك إلى دروس التفسير الآن بالرياض، عندنا دروس التفسير محدودة جدا وقلة.
الآن دور علم الحديث بس. والسبب واضح جدا، هو عدم الإخلاص في طلب العلم لله عز وجل.
بقيت نقطة أخيرة، معذرة يا شيخ.
تفضل.
أستغفر الله، أرجو أن يكون إحساسي في غير مكانه، لكن بدأت ألحظ شيء من هذا، أن بعض طلبة العلم صغار في السن وهم بالجملة طيبون والحمد لله، لكن تجده 5 سنوات 4 سنوات بدأ مثلا في علم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان، نعم، أو في الفقه يعارض، أو حتى يعارض الشيخ عبد الماجد أو ابن عثيمين. فهذه الظاهرة أنا خايف منها يا شيخ.
نحن رجال وأولئك الرجال.
بل قالوا هذا، لكن رد عليهم يا شيخ. قال واحد: هم رجال وأنت دجال. لأن مرة كانت القضية في الصحابة، فبدأ وجر النقاش إلى الصحابة، قال هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت دجال.
الله أكبر.
فهذه الملاحظة الآن منذ أيام أتناقش عن طالب علم وجزاه الله خير مهتم في هذا الجانب، فيقول لي واحد الأخوان لكنه يعارض أو يختلف مع الأخبار. صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين.
تعرف المآلة
حب الظهور يقطع الظهور.
الله عجبتني هذه الكلمة، بلغتني عنكم.
وهذه آفة الشباب في العصر الحاضر، إلا أن عصم الله وقليل ما الله مشتعل.
وختاما نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.